فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
مجالس العلم هي أشرف المجالس على الإطلاق، فيها ما فيها من الخير والحكم والأحكام والآداب والهبة والعلل، وأيضا فيها التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية يعني العمل على ما وصل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ورفعة لهذه الأمة بحال من الأحوال إلا بالتمسك في هذه السنن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. قال: باب القسامة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا ما من أحد من شيخ من شيوخ الكتب الستة له هذا الاسم إلا قتيبة، وقتيبة من ثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال: حدثنا ليث.
ليث بن سعد، وهو مفخرة لأهل مصر، وهو الثقة السبت الحافظ الفقيه روى له الجماعة.
عن يحيى وهو ابن سعيد.
ابن سعيد الأنصاري ثقة سبت روى له الجماعة.
عن بشير بن يسار.
بشير بن يسار من الثقات الأثبات، قال علماء هنا جمع الله له بين الفقه والحديث روى له الجماعة.
عن سهل بن أبي حكمة
رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال يحيى: وحسبت قال، وعن رافع بن خديج
رضي الله عنه
أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هنالك، ثم إذا محيص يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويص بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى في السن. فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وعن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، أو قال: ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. وعن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرق لحاجاتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم وصاحبكم. قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بخمسين، فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقيد، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلفوا لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.
جزاكم الله خير. هذا كتاب كتاب القسامة، وهو كتاب جليل يثبت عظمة مكانة المسلم عند ربه جل في علاه. وقد قلنا بأنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم أشرف عند الله منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأراضين أو اتفق أهل السماوات والأراضين على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فالمسلم الموحد لله جل في علاه والذي خلقه الله له، فله مكانة عظيمة عند الله جل في علاه، وإن أهدر هذه المكانة كثير من الناس. الكلام هنا على القسامة، وهذه يعني على ما قال بعض أو كثير من العلماء أنها جاءت خلاف الأصل، قال علماء هنا جاءت خلاف الأصل من أجل أو الحكمة من أجل الحفاظ على دماء المسلمين. القسامة لغة مصدر قسم قسما قسما، والقسامة بمعنى اليمين والحلف، وهي في الاصطلاح الأيمان المكررة، الأيمان المكررة في دعوة القتل. يقسم 50 رجلا من القوم على من اتهموه بقتل صاحبه. وهذه 50 يمين التكرار هنا كما قلنا لأن المسألة فيها يعني قواد وفيها دماء ستسيل، فلا بد لها من التعظيم والتأكيد. هذا الحديث حديث عبد الله ابن سهل حديث حويصة ومحيصة، فهذا حديث أصل في مسألة القسامة، هو أصل في مسألة القسامة، وأصلها بأنه إذا خرج مثلا كما خرج الصاحب الجليل إلى خيبر وكانت صلحا، وهذه فيها مسائل، وكانت صلحا فقتلوه أو قتل، وهناك قرينة تثبت القتل وللعداوة الناشئة بين أهل الإسلام وبين اليهود، فهذه العداوة قرينة تثبت أن اليهود يقتلونه تشفيا في أهل الإسلام، فيتهم اليهود يتهم بعين أن يتهموا رجلا بعينه، فيؤمرون بأن يقسموا كل منهم يقسمون 50 يمينا فيستحقون دم صاحبهم أو يستحقون دية صاحبهم على خلاف فقه بين الفقهاء سنأتي إليه. واشترط العلماء شروطا عظيمة مسألة القسامة، والأصل أن القسامة لا تكون إلا في إزهاق الروح، لا تكون في الجراحات، تكون في الدماء ولا تكون في الجراحات. القسامة لا تكون في قطع يد أو فقع عين أو قطع رجل، لا تكون إلا في إزهاق الروح، ولذلك لأن النص ما جاء إلا فيها فلا يتعدى غيرها، هذا معنى القسامة. وهي لا تكون بمجرد الدعوة كما قال علماؤنا بالاتفاق أنها لا تكون بمجرد الدعوة، ولا بد من قرائن محتفة يعني توجب هذه الدعوة، لأنه كما قلنا يستحق بها الدم أو يستحق بها الدية المغلظة. وهذا
كما قال علماؤنا لابد من اللوث في هذه المسألة إذا أردنا أن ندخل فيها. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث: أولا المسألة القسامة مشروعة خلافا لمن قال بأنها ليست مشروعة، وخلفها عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء السابقين من التابعين وقالوا القسامة على خلاف الأصل، القسامة على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس، والصحيح بأنها بالنظر وبالأثر أنها مشروعة. أما هي مشروعة فبالأثر اتفق جمهور العلم من الخلف والسلف على القسامة بهذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن سهل وسهل بن أبي حزمة وحويصة بن محيصة ومحيصة في قتل صاحبهم من في خيبر وكانت صلحا، فهذا الحديث ظاهر أنه أصل في القسامة. واستدل على ذلك أيضا بقراءه مسلم من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه أو في رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، البينة للمدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، لأن اليمين ما يكون للمدعي، اليمين يكون اليمين لا يكون للمدعي عليه بل يكون للمدعي. قال: اليمين على المدعي والبينة على من أنكر إلا في القسامة. ولذلك ابن قدامة وغير ابن قدامة قال، وهذه زيادة وجب العمل بها لورود حديث عبد الله بن سهل وهو أصل في الباب، وقالوا والقياس يشهد بذلك، لأنهم لما قالوا قالوا هي خلاف القياس، إذ الأصل في القياس أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وجعل اليمين هنا أن مسلم للمدعي، فالعلماء يقولون هذا خلاف القياس، إذ القياس أن البينة تكون على المدعي والمدعي عليه ما يكون عليه إلا اليمين، لكن يأتي المدعي ويكون اليمين له فهذا خلاف القياس. العلماء يقولون بل هو موافق للقياس، وأجلاه ابن القيم وغيره على أنه موافق للقياس، أنه لو قال لو نظرت في أن الشرع قد جعل اليمين على المدعي لأن المدعي هنا هو الأقوى، على أن المدعي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قالوا لأن من أنكر هو الأقوى، لأن الأصل معه، الأصل براءة الذمة، فلما كان أقوى جعل اليمين في جانبه، فقالوا إذن اليمين يكون في جانب الأقوى، والذين لهم اللوث أو لهم القرائن التي تثبت القتل هذه دلالة وقرينة تجعل الجانب جانب الذين يقسمون هم الأقوى فيكون اليمين في جانبه، مفهوم؟ هم يقولون لو دققت النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر جعل اليمين على من أنكر، لو نظرت إلى الذي أنكر هذا المدعي عليه هو الأقوى ولا المدعي الأقوى؟ المدعي عليه هو الأقوى، إذ الأصل معه والأصل براءة الذمة فجعل اليمين له، قالوا اليمين بيدور مع الأقوى حيث دار، وفي القسامة القرينة جعلت المدعي هو الأقوى، للعمل بالقرائن القرينة جعلت المدعي هو الأقوى، لذلك كان في جانبه الأيمان، فكانت وفق القياس. وقال بعض هذا قول الأئمة الأربعة بالقسامة، وقال بعض العلماء بأن القسامة خلاف القياس ولم يقولوا بالقسامة، لا سيما وأنها خالفت الأصول الشرعية على ما زعموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على الأنكر، بأنها خالفتهم في الأمور الأول أنه جعل اليمين على اليمين للمدعي لا على المدعي لا البينة، وجعل الأيمان مكررة إلى 50 يمينا، فهذه خلاف الأصل. وهنا الشافعي أيضا يقول بأنها توافق القياس كما قلنا، كما قال العلماء بأثرهم أن هذا الحديث أصل في القسامة يعضده النظر والقياس. الحكمة من تشريع القسامة هو صيانة دماء المسلمين، صيانة دماء المسلمين، وذلك لما قال إن سنة تباركم يهود 50 يمين قالوا قوم الكفار فكيف نقبل يمينهم، فوداه النبي صلى من بيت مال المسلمين وداه ولم يجعل دمه هدرا، لم يجعل الدم هدرا، لما؟ لأن دم المسلم غالي. ولذلك اتفق الأحناف والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية بأنه لو لم يقسم المدعي أو المدعي عليه فدمه يكون في بيت مال المسلمين، لأنه لا يمكن أن يكون دم من دماء المسلمين هدرا بحال من الأحوال، له ما له من القيمة والقدر عند الله جل في علاه. مسائل التي تتعلق بالقسامة مسائل كثيرة جدا، من هذه المسائل المسألة الأولى السبب الذي يملك به الأولياء القسامة، السبب الذي يملك به الأولياء القسامة يعني القسم أن يقسم 50 يمينا. العلماء يقولون السبب الموجب للقسامة القتل فقط، السبب الموجب للقسامة القتل فقط، الجراحات لا توجب القسامة، وأيضا الجنايات على المال لا توجب قسامة، حتى على العرض لا تورب القسامة. القسامة التي لم يعرف عين القاتل فيها لا تكون إلا في الدم فقط. يبقى القتل هو الموجب للقسامة، السبب الرئيس الموجب للقسامة هو القتل، فقطع اليد أو فقع العين أو أخذ المال أو التعدي على العرض لا يوجب القسامة. القسامة الموجب للقسامة هو القتل. والعلماء اشترطوا شروطا كثيرة جدا في القسامة، هذه الشروط تصل إلى 10 شروط، يعني بإيجاز نمررها عليكم. الشرط الأول اللوث، وهو صحة دعوى القسامة، أصل عمدة القسامة، على خلاف تفصيلي بين الفقهاء في مسألة اللوث، لأن الإمام مالك يرى أنه لابد أن يكون جرح بالسكين، وأن يكون الذي جرح قال قتلني فلان، أن يقول قال بذلك، فتكون هذا اللوث عنده. ولكن صحيح اللوث هي القرينة، القرينة التي تقوي دعوى القتل. فأن يجد رجلا مثلا يمسك السكين والسكين يتقاطر بالدماء ورجل ممددا أمامه، وهذه قرينة تثبت أن هذا الرجل استخدم السكين في قتل هذا الرجل، وإن لم يرى الناس أنه قد قتله ولم يرى أنه أخذ السكين فضرب في قلب الرجل فقتله، لكنه وجد الرجل، والاحتمال وارد أن يكون هذا الرجل جاء ليسعف هذا المقتول فأخرج السكين من بطنه وهي في يده وتتقاطر الماء، الاحتمال وارد غير وارد، وارد ذلك. قال هذا اللوث، هذه قرينة من القرائن، لكنها ليست جازمة بأن الذي مسك السكين هو الذي قتل هذا الرجل، أو يكون مثلا بين حيين بين قبيلتين عداوة ضارية، وكان فيه كما في الصعيد مثلا عندنا الثار المعروف الثار، فيوجد الرجل مقتولا على باب الرجل العدو الذي هو من ألد أعداء هؤلاء القوم، هذا أيضا قرينة من القرائن. أو يجتمع الصفان، يعني يتعاركان فينفض الصفان عن رجل قتيل، فلا بد ان نقول انه قتله الصف الثاني العدو للصف الاول، تكون قرينه من اللوز هنا القرينه الموجبه لمساله القسامه. صحه دعوى القسامه تعتمد على اللوز، وهو كما قلنا الذي به قرينه به يغلب على الظن ان القتيل قتل في هذه الناحيه او من هذا الرجل الذي ادعى القوم انه قتل هذا القتيل. الامر الثاني او الشرط الثاني ان يكون المدعى عليه مكلفا، ان يكون المدعى عليه مكلفا، لانهم لو ادعوا على مجنون فهذا لا صح القسام، لا تصح هنا لانه غير مكلف فلا تصح القسام، لابد ان يكون مكلفا حتى تصح الدعوى عليه، حتى يصح القود او تصح الدية منه، فالمجنون لا غير مكلف، فلابد حتى تقبل القسامة تكون الدعوة على مكلف. فإن كانت الدعوة على مجنون فلا قسامة، فإن كانت الدعوة على صبي لم يبلغ الحلم فلا قسامة، فإن كانت الدعوة على محجور عليه فلا قسامة. يا له، هو المحجور عليه مكلف والغير مكلف؟ طيب ليش قلت لا قسامة؟ هذا محجور عليه يعني لا يتصرف في الأموال لكنه مكلف، يعني ولو الدعوة كانت على امرأة فلا قسامة. رحنا مع أخوة رحمنا، يعني
انت مريض جدا ولا نائم جدا؟
ربنا يفتح عليك، شفاك الله وعافاك. عامة الشرط الثاني لابد ان يكون مكلفا حتى تصح القسامة. الشرط الثالث امكان القتل من المدعى عليه، امكان القتل من المدعى عليه، يعني لو ادعى القوم على رجل زيد انه قتل عمرا، فذهبوا ينظرون الى زيد فوجدوا زيدا يعني في على سرير على فراش الموت لا حراك، لا يستطيع حتى النفس ياخذه بعد فترات من الوقت، فلا يمكن ان نقول ان القسامة تصح هنا، ان القرينة صارت قرينة من الوهن بمكان ومن الضعف بمكان. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوة، كان يجد في محل يجدون الرجل به جراحات، به شجة في رأسه، به قطع في عند العرق مثلا عند القلب، يعني فيه قرينة تثبت القتل. الفائدة او الشرط الخامس وهو اتفاق جميع الورثة على الدعوة للقتل، فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا، فالساكت لا ينسب له حكم. يبقى إذن لابد من أن الورثة جميعا يتفقون على القسم والدعوة على القتل. أيضا من هذه الشروط أن يطلب الجميع الحق، أن يطلب الجميع الحق ولا يخالفهم أحد. الشرط السابع الذي اتفق عليه العلماء إذا اتفق الجميع على في الدعوة على القتل صحت القسامة. وإذا انقسم انقسموا إلى فريقين، فريق قال بالقصد وفريق قال لا ليس بقصد، فهذه لا تكون قسامة، إذ القسامة موجب القسامة الأصيل هو القصد. أيضا أن يكون في الورقة ذكور مكلفون، لأن المسألة مسألة النساء مسألة خلافية عظيمة جدا، هل يدخل النساء في مسألة القسامة والقسم أم لا، كما سيأتي على ذلك. أن تكون الدعوة على واحد أو على اثنين، لا أن تكون الدعوة على قبيلة كاملة، لأنه لا يمكن أن يقبل أو تقبل هذه الدعوة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، موجب القسامة فهو القصد لا غير، إذ النص جاء في القصد فلا تعداه، لا سيما أن هذا يومئ أيضا من الجماهير أنها خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يتعدى لغيره. المسألة الثانية، هل يبدأ يعني من الذي يقسم، هل يبدأ بالمدعي أم بالمدعي عليه، هل يبدأ بالمدعي أم بالمدعى عليه؟ الأحناف قالوا نحن نقول يبدأ في القسم بالمدعى عليه أصلا وأثرا ونظرا، أصلا وأثرا ونظرا. الأحناف يقولون القسامة أو القسم يكون، المطالبة بالقسم يكون على المدعى عليه، يبدأ بالمدعى عليه لا بالمدعي. لما؟ قالوا أصلا ونظرا وأثرا. أما الأصل قالوا والأصل في ذلك في التشريع أن السلام قال البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، فإذا قالوا بعيدا اليمين في أصل التشريع على المدعي عليه، فيبدأ بالمدعي عليه. يبقى في قصتنا هذه في خيبر عندما يبدأ باليمين، من الذي يبدأ باليمين؟ من؟ اليهود. اليهود هم الذين يبدأون، لا الأنصار، لأنه قالوا هذا في التأصيل العام في التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر له المدعى عليه، فيبدأون بالمدعى عليه. قالوا هذا من الأصل. ومن الأثر استدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حزمة، وذكر الحديث برمته حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم يهود 50 يمينا. فابتدأ السلام بمن؟ باليهود. قال تحلف لكم يهود 50 يمينا. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال تحلفون أنتم 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. فقال له السلام تحلف لكم يهود، تحلف لكم يهود. فابتدأ باليهود أن تحلف لهم، فلما أبوا عليه ذلك قال تحلفون أنتم. قالوا هذه دلالة على أن السلام ابتدأ الحلف باليهود لا بالأنصار. وفي رواية أخرى أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تبرئكم يهود 50 يمينا، ابتدأ أيضا باليهود لا بالأنصار، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن اليمين يبتدأ به بالمدعى عليه. قالوا ونظرا، ونظرا لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة اليهود، وهم كانوا وخيبر كانت صلحا، فإن كان الأصل براءتهم فلا يمكن أن نقول أنهم عليهم البينة، البينة على الذين ادعوا عليهم على ذلك. فلذلك النظر أيضا يعضد بأن اليمين يكون مع بأن اليمين يكون مع الذين أنكروا أو الذين الأصل فيهم براءة الذمة وعدم القتل. هذا الذي قاله الأحناف، وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا الأيمان يبدأ بها الذين يدعون القتل، الأيمان يبدأ بها أصحاب الدعوة. واستدلوا على ذلك بدليل الباب أو بطريق حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قالوا كيف نقسم على شيء لم نشهد؟ فقال السلام تبرئكم يهود 50 يمينا، فجعل الحكم في التبرئة بعد أن ألزمهم باليمين. قال السلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا يا رسول الله كيف نقسم أو نحلف على شيء لم نشهد؟ فقال السلام إذا تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا هذا دليل صريح صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم بأن السلام ابتدأ بهم هم الذين يقسمون، وهذا عليه اتفاق جماهير أهل العلم الحق بأن هذا هو الحق. وأما التوجيه الثاني بأن السلام قال تبرئكم يهود هذا إجمال، هذا مجمل. قال لهم السلام تبرئكم يهود 50 يمينا، هذا مجمل. تبرئكم بعدما قال لهم تقسمون قالوا لا نقسم، فقال إذن تبرئكم. يعني المسألة ليست على ابتداء الحلف، ليست المسألة على ابتداء الحلف، وصحيح راجع متفق عليه بأن ابتداء الحلف يكون مع الداعي مع المدعي لا المدعي عليه لقوته لقوة جانبه لوجود القرينة التي تثبت القتل في المدعى عليه او في قبيلة المدعى عليه. هذه المسألة الثانية وهي من يبدأ اليمين يبدأ اليمين كما قلنا بالمدعي لا بالمدعي عليه خالفة الاصول التي تكلموا عنها وهي اصل بذاتها هي اصل بذاتها القسامة لحفظ دماء المسلمين ولا يكون دم المسلم هدرا بحمل الاحوال ولا يكون ذلك الا بالقرينة التي تثبت وجود القتل في القوم الاخرين وهذه القرينة التي قوت جانب المدعي لذلك كان اليمين في حقه وفي جانبه لذلك قال النبي قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو الدية تكون على اليهود ب50 يمين منكم فقالوا كيف نقسم على شيء لم نشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرئكم يهود ب50 يمينا وهذا الراجح الصحيح أن الأيمان على المدعي على الأيمان في جانب وفي صف المدعي لا المدعي عليه طبعا هذه مسألة كما قال العلماء الوارث أصلا هو الذي الوارث أصلا هو الذي يقسم على ذلك الوارث أصلا هو الذي يقسم على ذلك لا غيره لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحويصة ومحيصة وقال لأبناء العم مع وجود الإخوة مع أن أبناء العم يحجبون مع وجود الإخوة بل العم يحجب مع وجود الأخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كالمجموع لأنهم جاءوا يتكلمون عن المسألة لكن الأصل في الذي يستحق اليمين هو الوارث العصبة الوارث هو الذي يستحق يمين 50 يمينا لو قلنا ما ترك القتيل إلا رجلا واحدا فإنه الذي يقسم 50 يمينا ولو ترك ابنين فهما يقسمان 50 بالسوية 50 لو ثلاثة أيضا تكون المسألة على 50 ويزداد يعني كل واحد مثلا قل كل واحد منهم يقسم 17 يمينا حتى يمر على 50 وزيادة فيبقى يكون قد أتت الثلاثة على لاستفاد الكسر حتى يكون قد أتت الثلاثة على 50 يمينا كل واحد منهم قد أرسم الأقسام التي عليه حتى يصل إلى 50 يمين فيستحق دم صاحبه. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب إذا أقسم المدعي 50 يمينا فبالقسم ما يستحق ما يستحق بالقسم العلماء منهم من قال يستحق لأن عندنا رواية قال تستحقون دم صاحبكم تستحقون صاحبكم تستحقون قاتلكم وفي رواية قال تستحقون الدية تؤدي يهود الدية تؤدي يهود لكم الدية فهنا لما جاءت الروايات بذكر الدية وجاءت الروايات بذكر الدم والقود فاختلف العلماء هنا فيما يستحقون باليمين إذا أقسموا 50 يمين وجد اللوز ووجد القرينة المثبتة لمسألة القتل وغلب على ظن القتل وأقسم المدعي 50 يمينا فما يستحق إذا أقسم 50 يمينا الحنابلة والأحناف قالوا يستحقون دم صاحبه يعني لابد أن القواد بالقتل القصاص القواد بالقتل وهذا الأصل يعضده استدلوا على ذلك بالأصل واستدلوا على ذلك بالدليل الأثري الخاص في المسألة بالأصل قد قال الله تعالى النفس بالنفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث إلا بإحدى ثلاث وقال النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل له قتيل فهو بخير النظرين وبين أن القود هو الأصل وبعد ذلك أما الدليل الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم فلما قال تستحقون دم صاحبكم إذن الدم بالدم فهذا دلالة على القصاص فقالوا إذن القتل وأما الشافعية والمالكية فقالوا لا قتل فيها هي بالدية طبعا الاتفاق الأئمة الأربعة أنه لو أقسموا على أنه قتله لكنه قتله خطأ لا عمدا فإن هذا يستحق الدية بالاتفاق مفهوم فإن كان الأمر على العمد فالدم القتل بالقتل الدم بالدم إذا كان فيستحقون القتل أو يستحق دم صاحبه أما الشافعية والمالكية فقالوا الشافعية طبعا المعتمد عندهم هذا الباب بأنه لا يستحق في كل الأحوال إلا الدية فإن كان عمدا فعلى نفس المدعى عليه قالوا زيد قتله زيد هو الذي يعطي الدية كاملة العاقلة لا يشتركون معه مفهوم كأصل القصاص لو قتل نفسا بغير نفس يقتل بها وإلا تكون الدية مغلظة عليه في ماله هو فقالوا إذا لو كانت عمدا يبقى الدية في ماله ولو كانت خطأ فالدية على العاقلة هذا قول الشافعي، واستدل على ذلك بقوله صلى ان تؤدي اليكم يهود بيت صاحبكم، والصحيح الراجح في ذلك هو قول الحنابلة والاحناف، وان المسألة اذا غلب على الظن بالقتل والقاتل واقسموا 50 يمينا بوجود هذه الشروط المتوفرة يستحقون دم صاحبهم، ويكون القتل بقتل او الدم بالدم، كما قال الله تعالى النفس بالنفس، وقال صلى لا يحل دم امرئ مسلم الا لاحدى ثلاث، فاذا لا بد من الحفاظ على دم المسلم بالقتل، وهذا الراجح الصحيح. المسألة التي تلي هذه المسألة ولعلها تكون المسألة الأخيرة، وهي هل تسأل تسمع أيمان النساء في ذلك، يعني هل في القسامة يستحقون دم صاحبهم بأيمان النساء؟ مات زيد، قتل زيد وترك بكرا وعمرا وترك أيضا محمدا وأحمد وترك سعاد وهند وبثينة، فهل الثلاثة من النسوة لهن القسم من القسم أم لا؟ فهنا العلماء اختلوا ذلك على قولين، قول الأول أيضا قول الحنابلة، قالوا بأن النساء لا يدخلن في هذا الباب، الحنابلة والأحناف قالوا النساء لا يدخلن في هذا الباب، وقسم النساء غير معتبر، يعني لو ترك زيدا وبكرا وعمرا وترك ثلاثة من النساء فالأقسام الأيمان تنقسم بين ثلاثة رجال، بين ثلاثة رجال. طيب، واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجلا منكم، قال 50 رجلا هنا ميز وقال رجلا بالتنصيص 50 رجلا منكم، فهذا الأثر، فجاء الأثر بالتنصيص على الرجال لا على النساء. وأما النظر هذا من ناحية الأثر، أما من ناحية النظر قالوا بأن هذه فيها دماء لأنه يستحق دم صاحبه، ونحن نعلم أن الشهادة في الدماء للنساء غير معتبرة، الشهادة في الدماء للنساء غير معتبرة باتفاق، مفهوم؟ ما الشهادة التي تعتبر للمرأة في الشهادات؟ كما قال في المال، وهو النسب أمور الخاصة بالنساء كالبكارة كالعدة كالنسب، هذا خاص بالنساء باتفاق، فقالوا هنا قسامة فيها دماء فشهادة المرأة لا تجوز في الدماء، فها هنا من باب أولى فجعلوا الأيمان قياسا على الشهادة، قالوا جعلوا قاسوا الأيمان على الشهادة، قالوا كما أننا لا نقبل شهادة النساء في الدماء لا نقبل أيمان النساء في الدماء، لا سيما وعندهم الأثر مصرح بذلك يحلف أو يقسم 50 رجلا منكم، فصدر الباب وصرح 50 رجلا. والقول الثاني قول الشافعية، قالوا أن هذه فيها أقوال ثلاث، الشافعية قالوا نقبل أيمان النساء كما نقبل أيمان الرجال، واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة. أما دليل عام عندهم فبقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، قالوا إذن إذا كانت الأيمان مقبولة من الرجال والمسألة حفاظا على دم المسلم يبقى لابد أن نقبل أيمان النساء كما قبلنا أيمان الرجال، هذا الذي قاله الشافعية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. واستدلوا على ذلك أيضا بأنهم قالوا بأن القسامة فيها مال، فلما ترد القسامة فيها مال، لو كان القتل خطأ، لو أقسموا على القتل خطأ فهو دية والدية مال، فتقبل أيضا أيمان النساء، وقالوا ونقبل أيمان النساء كسائر الأيمان، لأننا نقبل أيمان النساء في كل شيء، لو ادعى عليها الزوج أنها أخذت مالا فإنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، لابد للزوج أن يأتي ببينة، واليمين على من أنكر، من الذي أنكر؟ الزوج المرأة، يبقى اليمين عليه، فإن أقسمت برئت ساحتها إن لم يأتي ببينة. قالوا إذن يمين القسامة كسائر الأيمان فنقبل يمين المرأة، لأننا قبلنا أيمان المرأة في سائر الأمور فنقبل يمين المرأة في القسامة. القول الثالث المالكية، قالوا بالتفصيل، المالكية قالوا بالتفصيل ولهم وجاه في هذا التفصيل، يعني المالكية قالوا بأننا نقول المرأة نقبل يمينها ولا نقبل يمينها ولا نقبل يمينها، قلنا كيف؟ قالوا نحن وسط بين القولين، نقبل يمينها إن كان القسم والقسام على قتل خطأ، وإن كان على العمد فلا نقبل يمينها، فإن كان على العمد استحق دم صاحبه
على قول حمير المالكية لم يقولوا بالدم، لكن على القول هذا قالوا إن كان عمدا فلا نقبل، وإن كان خطأ فإننا نقبل، لأن باتفاق العلماء في الخطأ استحقوا الإيه؟ الدية، فصار الأمر على المال، فنزلت منزلة الشهادات في المال، فتقبل أيمان المرأة في ذلك. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب القسامة. ويبقى لنا الفوائد المستنبطة، ثم ندخل على اللباس والزينة. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا، تعظيم كبر السن، تعظيم السن، تعظيم السن، وهذا أصل نصوص شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أولا تستنبط هذه الفائدة من وين؟ من قول السلام: كبر كبر، تعظيم كبر السن عندنا هذا أصل من أصول ديننا، وهذا توقير الكبير، هذا من الأداب الخلقية والمحاسن الشرعية عندنا، بأننا نوقر الكبير ونحسن المعاملة معه ونعرف له قدره. قال السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا له بأبي قحافة، ويعني كانت حياته امتلأت بياضا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف تتعب الشيخ؟ أما دعوتمونا أن نأتي الشيخ تكبيرا للكبير؟ وأيضا فإن الأصل عندنا بتوقير الكبير ومعرفة الكبير، أو المعرفة القدر للكبير. كانت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت فقبلت بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلته، ثم أجلسته مكانه. وأيضا عمر الخطاب قال: يا رسول الله، هذا أبو بكر بجانبك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وعنده غلام، فأراد أن يبين أن أبو بكر بجانب السلام وهو الكبير، والكبير يقدم. الغرض المقصود بأن هناك أصول شرعية تبين لنا أن الكبير له احترامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم إيش أقرأهم؟ طبعا الكبير إن لم يكن عالما والصغير عالما يقدر الصغير العالم على الكبير الغير عالم، هذا معروف، لكنك أيضا تعرف الكبير السن لا, لا, لا تهدر مكانته، لكن عند المنازعة، المنازعة تقدم العالم حتى لو كان صغير السن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن من علامة الساعة أن تطلب العلم عند إيه؟ الأصغر، مش أصغر السن، أصغر العلم. فالكبير حقا هو كبير العلم، لا سيما أن عمرو بن سلمة قد قاد القوم بأسرهم وقام بالإمامة والصلاة بهم، وعمره كم؟ لم يتعدى 7 سنوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم إيش أقرأهم؟ عند الشافعية أفقههم، أقرأهم هنا بمعنى أفقههم، من العلم له مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لكن ورثوا العلم من أخذ وأخذ بحظ واجب. ثم قال سلم بعد الترتيب: قال فأكبرهم سن، قال فأكبرهم سن. وأيضا في الحديث لما جاء الشباب للنبي سلم قال: فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، سواء قال أقرأكم. فيا المسألة كأنها عند النزاع، عند الاتفاق، عند الموافقة في القراءة، إذا يقدم الكبر في السن. لذلك موضع الكبر في السن فيه ما فيه من الفضل عند في شريعتنا الغراء. يبقى لنا مسألة مع نفس هذه الفائدة: طب الكبر هل تقدم على اليمين أم لا؟ يعني الكبير على اليمين، أو كل الصغير على اليمين والكبير على الأمام أو على اليسار، نقدم اليمين أم نقدم الكبير؟ نقدم اليمين أم نقدم الكبير؟ الحق في هذه المسألة فيها أقوال، يعني على ما يعني نكتشفه من أقوال العلماء، بعضهم قال الكبير يقدم مطلقا، ليس منا من لم يعرف صغيرنا ويوقر كبيرنا، وبعضهم قال نقدم اليمين مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنا قالت: إن الله جعل كان يعجبه التيمم في إيش؟ في كل شيء، في تنعله، في ترجله، حتى وفي وضوئه، في كل شيء خلى قضاء الحاجة. فكان سلم يفعل ذلك ويقدم اليمين ويحب اليمين والتيمم فيه البركة. والقول الوسط هو الراجح الصحيح.
بالله عليكم بلاش تبنيه.
هذا الرجل لا يأخذ بقولي لأنه سمين اللحم فيهمها مش بشعورش فالعرق بيتصبب فلا يشعر. احنا عايزين واحد نحيف يفهم الكلام ده. مش شغالة أقول أربعة فيهم نحافة عرف المسألة شيء شغالوا بقى المراوح مش بشكل لا هو عايز يتمثل فماشي بيعمل فيها أكمال أجسام يعني هو ده الفلح فيه عامة. إذا الكبير يقدم أم اليمين يقدم؟ أقوال ثلاثة القول الوسط وقول التفصيل. قالوا اليمين يقدم إلا في حالتين, يقدم اليمين إلا في حالتين, حالة السواك وحالة الكلام, حالة السواك وحالة الكلام, وباقي الأمور يقدم اليمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب, ولما شرب كان بجانبه الصغير ابن عباس رضي الله عنه, كان نهز الحلم, كان صغير السن, وكان بالجانب الآخر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو كان عربي صغير, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله, قال عمر الخطاب يا رسول الله هذا أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أتأذن للشيخ؟ هذه فيها دلالة واضحة. وقال لا أتأذن للشيخ لكبر السن ويبين له ذلك. وابن عباس يقول لا لا أوثر أحدا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال على نفسه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ذلك وأقره. ففي كل شيء يقدم اليمين لأن اليوم فيه البركة في كل شيء دون السواك ودون الكلام. أما دون السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رأى نفسه بسواك فأعطى الصغير سواكا, فقيل له يا محمد كبر 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 كبر, فقيل له كبر, فإذا السواك يأخذه الأكبر حتى ولم يكن على اليمين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له في منامه في رؤيتي عموما كبر كبر. وأيضا في الحالة الثانية في الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر اليمين ولا اليسار, قال له في الكلام كبر كبر. يبقى إذن يمين في كل الأحوال إلا في الكلام وفي السواك, وهذا أعدل الأقوال لأنه به جمع شتات الأدلة, به يلتئم شمل الأدلة بذلك. الفائدة الثانية لا غيب لفاسق ولا عبرة ليمين كافر, لا غيب لفاسق فاسق ولا عبرة بيمين كافر. يبقى هنا إن كانت يعني اليمين يعني الفاسق لا غيبة له فلا عبرة بيمين الكافر. والدلالة ذلك أن السلام قال لهم تحلف لكم يهود, فقالوا قالوا يحلفون لنا وهم قوم كفار, فلم ينكر عليهم من السلام أقرهم, فلا عبرة باليمين لأنه إذا استباح الكفر فقد يستبيح اليمين. وفي إيش الرجل أصلا يسب الله جل في علاه وينتقص من قدر الله جل في علاه, أتورع من أن يحلف كذبا فلا عبرة بيمين الكافر. الفائدة الثالثة عظم عظم قدر دم المسلم عند الله جل وعلا, عظم قدر دم المسلم عند الله جل وعلا. وهذه تستنبط بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم, قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ فقالوا يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود خمسين يمينا؟ قالوا قوم كفار. فلما ورد أن القوم لا يقسمون ولا يقبلون القسم وداه من بيت مال المسلمين حتى لا يكون دم المسلمين ايش هدرا. وهذا صراحة ان وجدت رجلا مقتولا ولم تجد قاتلا ولم تجد احدا يتكفل بديته فلا بد ان يتكفل بدية ان يكون او تكون الدية في بيت مال المسلمين. الفائدة الرابعة ذكر علامة في الحديث او بينة في القصة يدل على الضبط. من وين هذا؟ قال ايش؟ قال وداه, قال ركضتني ناقة حمراء ضربته وكزته. وهذه هو يقول مائة ناقة وهذه الناقة الحمراء ركضت ضربتني وكزتني, فهنا دل على ذلك على انه كان يعد مع الناس النوق وهي تدخل في أدية حتى يرتضي الانصار بها. الفائدة التي تليها ورع الصحابة في تعظيم الايمان, وفيه الكثير قد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما نظرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير لما قال أحجر عليها حتى توسط بالمسور وغيره ودخل قالوا ندخل, قال ادخلوا فدخلوا, فدخل عليها عبد الله بن الزبير يعني بكى يعانقها ويبكي وهي لا تكلمه, وهم يقولون تعلمين والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث, وهي تقول اياكم اياكم النذر النذر ان النذر لعظيم ان النذر لعظيم. لذلك اعتقد
قريب 100 رقبة من أجل التعظيم لهذا النذر الذي ينزل منزلة اليمين. وهنا وراء الصحابة لما قالوا له قال لهم صلى الله عليه وسلم تقسمون تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم، قالوا كيف نقسم على شيء لم نجح، مع أن القرينة موجودة لكنهم ما أرادوا القسم. وراء الفائدة التي تليها
إكرام الميت دفن حكمة يقولها العوام وهي مستقاة من حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وين حديث أنا ماذا ما أذكر؟ أنا قلت له هذه حكمة مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحديث؟ طب أحل 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 لأنه ما فيش رسائل بنعيها اليوم. انت بتستأذنه الاول؟ قال لك اه فامتين تدخلوا، يعني هي مسألة يعني صحيح هذه الجزئية من الحديث. جزاك الله خيرا. صح، لانه ما رجع اليه ولا تكلم احد، هو من لا انشغل اولا بايش؟ انشغل بكرام، انشغل ودفنه. طبعا هي مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال ايش؟ اسرعوا بها فان كان خيرا قدمتوها اليه والا وضعتموه عن كيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن ابي طالب قال مات الشيخ الضال، عمك مات، مات الشيخ الضال، قال ايش؟ اذهب فواري بسرعه، اذهب فواري. فالحق بان اكرام الميت دفنه هذه السنه على الانسان. الفائده التاليه كفر اليهود، صريح كفر اليهود وان كانوا من اهل الكتاب. وش الدليل؟ قالوا كيف نقبل قسم قوم ايش؟ كفار. وايش الدليل ايضا؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به الا كان من اصحاب النار. الفائده تليها انخرام الذمه، عهد الذمه بقتل المسلم. كانت خيبر صلحه، فلما قتلوا المسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.